الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه: باب الصلح. الصلح المقصود به العقد الذي يتوصل به إلى الإصلاح بين المختلفين، هذا هو الصلح. وقبل أن نبدأ بالآية لابد أن نعلم أن الصلح في كل باب بحسبه. في هذا الباب المقصود به الصلح على مال، في الأمور المالية، لأن الباب في كتاب البيوع. وإلا مر بنا الصلح بين المسلمين والكفار المحاربين، وهذا يكون بعقد الذمة أو بالهدنة أو بالأمان. وسيمر بنا إن شاء الله أيضا الصلح بين الفئتين المتقاتلتين في كتاب الحدود في باب البغي. وأيضا سيمر بنا إن شاء الله الصلح في حال الشقاق بين الزوجين، وقد يكون الصلح بين المختلفين في غير المال، وقد يكون الصلح في المال وهو المراد في هذا الباب. الآية الأولى قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فعلت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذه الآية ذكرها في باب الصلح، وسيذكرها في باب الحدود، باب قتال أهل البغي، وما يتعلق بالتفصيل في الأحكام أذكره في بابه إن شاء الله. لكن الآن أذكر المعنى العام للآية. وإن طائفتان، إن شرطية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أين فعل الشرط؟ إذا كانت إن شرطية فلا بد من فعل الشرط. فعل الشرط محذوف، وحذفه على سبيل الوجوب يدل عليه اقتتلوا. وإن اقتتل طائفتان، ففعل الشرط محذوف فتكون طائفتان فاعل، ولا يصح أن نقدر طائفتان مبتدأ وما بعده خبر. لماذا؟ لأن إن شرطية، أدوات الشرط تدخل على الجملة الفعلية وليس على الجملة الاسمية. وحينما قال وإن طائفتان، الطائفتان المجموعتان من الناس، وطائفتان نكرة في سياق الشرط فتعم كل طائفتين، قد تكون حكومتان، وقد تكون جماعتان مسلحتان، وقد تكون قبيلتان، وقد تكون إحداهما حكومة أو جماعة مسلحة أو قبيلة، والأخرى أيضا إما حكومة أو جماعة مسلحة أو قبيلة. فالله عز وجل وإن طائفتان فتعم كل الطوائف. قال من المؤمنين، من هنا تبعيضية، أي بعض المؤمنين، ووصفهم بالإيمان، ويؤخذ من ذلك أن حمل السلاح ليس كفر ولا يخرج من الملة. ونأخذ من ذلك أيضا أن الشخص إذا فعل شيئا من باب الاجتهاد لا يقدح ذلك في عدالته ولا يخرم في مروءته إذا كان من باب التأول المحض، قصد الحق وهو مخطئ، سواء تبين له الخطأ فيما بعد أو لم يتبين له. وصفهم الله عز وجل بالإيمان، ثم أيضا وصفهم بالأخوة الإيمانية، هذا يدل على عدم القدح بهم. فلذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر أن البغاة ليسوا فساق وأنهم عدول، يقول ولا أعلم خلافا في قبول شهادتهم. لماذا؟ لأنهم متأولون، حملوا السلاح من باب التأول، كما أن الشخص في باب الأحكام الشرعية وفي باب القضاء يجتهد ويتأول، قد يصيب قد يخطي، وهم كذلك. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، اقتتلوا هنا فيه مفاعلة، يحصل القتال بين هاتين الطائفتين. وحينما قال اقتتلوا نأخذ منه فائدة أن البغي يكون بحمل السلاح، أما ما دون ذلك من الكلام هذا وجب في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا أعلم أن أحدا سمى ذلك بغيا أو خروجا. فالبغي والخروج خاص بحمل السلاح، أما الكلام فلا أعلم أحد من المتقدمين جعل الكلام من باب البغي الذي تجب فيه المقاتلة أو يجب فيه السجن والتعزير، فضلا أن يعده من الخروج. فأصلحوا بينهما، خطاب للأمة، فأصلحوا، لأن يعني عندنا طائفتان فوجه الخطاب للأمة، وهنا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. ونأخذ من ذلك فائدة أن الأمة هي المكلفة بحفظ الدين والدنيا، هذا الأصل. فالذي قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة خاطب الأمة، هو الذي قال مثلا في هذه الآية فأصلحوا بينهما. وهذا هو الفرق الجوهري بين أهل السنة وبين الشيعة الاثنى عشرية، لأنهم يرون أن العصمة بالأئمة، وأهل السنة يرون أن العصمة بالأمة وليس بالأئمة. قال فأصلحوا بينهما، بأي شيء يكون إصلاح؟ بالمحاورة. فلا يمكن أن يكون إصلاح إلا بالمحاورة، كما فعل علي رضي الله تعالى عنه مع من قاتله من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكما فعل أيضا مع الخوارج. فيجب الإصلاح، والإصلاح لا يمكن الوصول إليه إلا بالمحاورة والمناقشة. وكذلك بعد المحاورة تتبين المظالم، إذا وجدت المظالم يجب إزالتها. قال فإن بغت، متى بغت؟ بعد الإصلاح، فأصرت على البغي والظلم، والبغي هو مجاوزة الحد شرعا. فعلى هذا أن يتبين أنها ليست باغية فيحرم قتالها، أن يشك هل هي باغية أو ليست باغية فيحرم أيضا قتالها. الحالة الثالثة أن يتبين أنها باغية ظالمة معتدية لم تنزل على حكم الله عز وجل، فهنا تقاتل. قال فإن بغت إحداهما على الأخرى، وحينما قال إحداهما أيضا من ألفاظ العموم، أي طائفة تكون باغية ترفض التحكيم لشرع الله عز وجل على أختها فتقاتل. قال فقاتلوا، أمرنا ربنا تبارك وتعالى أيضا مرة ثانية بالمقاتلة. ومن الذي تقاتل؟ الأمة. ولا يمكن أن تقاتل الأمة إلا إذا كانت مجتمعة، وكذلك إذا كان عندها قدرة عسكرية، وهي لا يمكن أن تقاتل. على هذا اجتماع الأمة واجب، وتحصيل القوة العسكرية واجب، لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. إذا كان وجب على الأمة أن تقاتل الفئة الباغية، فمن باب أولى أن ترد الصائل من الكفار. فقاتلوا التي تبغي. قد التي، التي اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، فعلى هذا أيضا تدخل فيه كل طائفة باغية. وسيمر بنا جمهور الفقهاء مع هذا المالكية يرون أن من يقاتل الحاكم هم الفئة الباغية، والحاكم ومن معه يسمونهم أهل العدل. ويأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. في أول الآية قال فقاتلوا، فالقتال للبغاة هو من باب دفع الصائل، فيكون مقاتلة ودفع بما يكف أذاهم، فإذا أمكن كف الأذى من غير إراقة دماء هذا هو المتعين. قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيع، مقاتلة الفئة الباغية إلى حد معين، وهي رجوعها وتوقفها عن البغي والظلم، وبعد ذلك يحرم. فعلى هذا متى ما توقفت الفئة الباغية يحرم الاعتداء عليها وترجع الحرمة، والحرمة هي حرمة المسلم. الأصل في المسلم حرمة الدم والمال والعرض، هذا الأصل. إنما يستباح الدم في هذه الحالة وإتلاف الأموال في هذه الحالة، بعدما تفيء يرجع الأمر إلى أصله. قال حتى تفيء إلى أمر الله، أي إلى حكم الله عز وجل. ومن يقرر حكم الله عز وجل؟ يقرره العلماء الصادقون الذين تثق بهم الأمة. قال فإن فاءت، فأصلحوا بينهما. فأمر الله عز وجل أيضا بالصلح مرة ثانية، قال فأصلحوا بينهما. ومن الصلح عدم القصاص لا في الدماء ولا في الأموال إذا حصل اقتتال بين فئتين مسلمتين من باب التأول، وليس من باب مثل حرابة، من باب التأول. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون إجماعا عمليا أن الأنفس الذي تتلف والأموال أنها هدر، ولا قصاص ولا تعويض، لما تقدم قبل قليل، لأن هذا من باب قتال التأول. فلذلك مر بنا قصة أسامة رضي الله تعالى عنه مع الرجل الذي قال لا إله إلا الله، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. الشاهد منه أن أسامة قتل شخصا يحرم قتله لكنه يظن جواز القتل في مثل هذه الحالة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، لكنه لم يضم منه صلى الله عليه وسلم الدية ولم يقتص منه لأنه كان متعولا. لذلك كما ذكرت قبل قليل نقل ابن القيم، نقل شيخ الإسلام، ونقل أيضا الزهري إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن الدماء والأموال هدر. فأصلحوا بينهما، قال بالعدل، أمر الله عز وجل بصحة العدل. لماذا؟ لأنه قد يكون هناك ثور، خصوصا الطائفة التي تشعر بالانهزام والانكسار، ربما الطائفة الأخرى تبغي عليها مرة ثانية وتطالب هذه الطائفة بأكثر ويقع عليها ظلم. الله عز وجل ماذا يقول؟ فأصلحوا بينهما بالعدل، أي بالقصد، فلا تظلم هذه الطائفة لا سيما إذا كانت ضعيفة أو منكسرة. قال وأقسطوا، مرة ثانية أمر بالعدل، فالقسط هو العدل والقاسط هو الجائر. وليظهر العلم أن هذا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين هذا حكم عام، فأمر بالعدل في هذه القضية الخاصة، ثم أمر بالعدل أمرا عاما. وأقسطوا أي اعدلوا، إن الله يحب المقسطين، أي يحب العادلين المقسطون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. إن الله يحب المقسطين، ومر بنا مرارا في إثبات صفة المحبة لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله. وحينما قال إن الله يحب المقسطين هذه كالتعليل، لماذا نقسط، لماذا نعدل؟ لأن هذا مما يحبه الله عز وجل. قال إنما المؤمنون إخوة، إنما أصلها كما تعلمون من إن وما، والنحاة يسمونها كافة ومكفوفة، وعلماء المعاني البلاغة يقولون أداة قصر، وإن شئت تقول حصر. إنما المؤمنون إخوة، أيضا رجع وسماهم إخوة مع أنهم قد تقاتلوا وحملوا السلاح كما ذكرت. نأخذ منه فائدتين، الفائدة الأولى أن من حمل السلاح متأولا لا يخدح ذلك في عدالته. الأمر الثاني أن من حمل السلاح متأولا أو غير متأول يبقى في دائرة الإسلام ولا يخرج من الإسلام بسبب حمل السلاح ما لم يستبح الدماء. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، المقصود هنا بالأخوة الأخوة الإيمانية. قال فأصلحوا بين أخويكم، قال فأصلحوا أيضا أمر، والأمر على سبيل الوجوب، وليظهر الله أعلم أي أن الحكم هذا أيضا حكم عام لا يتعلق بالطائفتين، إنما هو حكم عام. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، قال بين أخويكم المؤمنون، وقال بين أخويكم، لعل هذا والله أعلم من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، بمعنى إذا كان نصلح بين الاثنين فمن باب أولى أن نصلح بين ما زاد على الاثنين، كالآية التي قبلها إذا حصل اقتتال بين طائفتين من المسلمين. وأيضا لو رجعنا للآية الأولى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قد اقتتلوا، وقال طائفتان، طائفتان مثنى، واقتتلوا جمع، قال اقتتلوا باعتبار المعنى وليس باعتبار اللفظ، لأن كل طائفة مجموعة من المسلمين. قال فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. الأمر بتقوى الله عز وجل عامة للمؤمنين ولمن يصلح. لماذا؟ لأنه قد يتور حين الإصلاح وربما يظلم الضعيف. قال واتقوا الله، ويكون ذلك بالعدل في هذا الباب، لعلكم ترحمون، أي لأجل أن يرحمكم الله عز وجل. ولعل مناسبة ذكر الرحمة هنا لأن هناك ضعف في الغالب، فلا بد من رحمة الضعيف. الآية الثانية قال الله تعالى والصلح خير. حينما قال والصلح، الواو هل عطف على التي قبلها أو واو استئناف يعني كلام جديد ليس له علاقة فيما قبلها؟ يحتمل. الآية كما تعلمون وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. حينما قل والصلح خير، ال في الصلح هل هي راجعة إلى ما قبل؟ بمعنى تكون العهدية، يعني امرأة خافت من بعدها نشوز يترفع عليها أو إعراض يحجرها لكبر سن أو غيره، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما. والصلح خير للزوج من الترفع ومن الترك، وكذلك خير للمرأة من الفرقة. يحتمل فتكون أل هنا عهدية للصلح المذكور سابقا، ويحتمل هنا أن أل الجنسية فتفيد الاستفراغ، بمعنى يكون هذا كلام جديد، كلام مستأنف لا علاقة له بالقضية الخاصة التي تكون بين المرأة وبين زوجها، فتكون هنا أل الاستغراق، أي كل صلح خير. فالصلح مبتدأ وخير خبر، ونفس الكلام إن قلنا أن أل هنا عهدية فيكون الصلح خير من الفرقة، الصلح خير من النشوز. وإن قلنا أن الآية عامة يكون هذا خبر حكم عام أن الصلح خير للمتخاصمين. وتلحظون أن المعمول محذوف، خير من أي شيء ما ذكر، وهذا من بلاغة القرآن يدخل فيه كل أنواع الخير، خير من النزاع، خير من الشقاق، خير من الطلاق، إلى غيره من أنواع الخير. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ذكر هذه الآيات إشارة لأحكام الصلح، وكما ذكرت قبل قليل وجه الشاهد الآية الثانية إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وكذلك والصلح خير في الآية الثالثة. الحكم التكليفي للصلح، الحكم التكليفي للصلح تجري فيه الأحكام الخمسة. الأصل الجواز، هذا الأصل يعني في الجملة، فإذا كصح عنه صلى الله عليه وسلم عن جمع من الصحابة الصلح جائز بين المسلمين. مثلا مر بنا في البيوع لو حصل تدليس في المبيع، من دلس عليه له أن يرد المبيع بخيار التدليس، لكن لو صالح المدلس وحط منه شيئا من الثمن مقابل بقاء السلعة عنده، ما الحكم؟ نقول جائز. إذن يقال الأصل في الصلح هو الجواز، هذا الأصل. ولما نقول الصلح الكلام أعم من الصلح الخاص في البيوع، لا، الكلام يعني في الجملة. فالأصل في الصلح الجواز، وقد يفهم منه فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، وقد يكون واجبا كما مر قبل قليل فأصلحوا بينهما، هذا أمر الصلح الموجود، فأصلحوا بين أخويكم، أيضا الأصل الوجوب. فقطع النزاع بين المتخاصمين من المسلمين الأصل فيه الوجوب، فلذلك وجب ترتيب القضاة وجعل القضاة يقطعون النزاع بين المسلمين، وهذا من فروض الكفايات. وقد يكون مستحبا كأن يتنازل الشخص عن بعض حقوقه لأجل قطع النزاع من باب الصلح، يترك بعض الحقوق ويأخذ شيئا من هذه الحقوق حتى يقطع النزاع. قد هذا يستفاد من قول ربنا تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قوله ومن يفعل ذلك، من هنا شرطية، وعرفنا أن أسماء الشرط تفيد العموم، فليظهر الله لا مانع من يفعل ذلك أن يكون هو يصلح بين الناس أو أحدهم يقبل بالصلح ابتغاء مرضات الله عز وجل، ولن يقبل إلا وقد تنازل عن بعض حقه فمدحه الله عز وجل وعده بالثواب، هذا يدل على الاستحباب. وقد يكون مكروها إذا كان يجر إلى مفسدة، مثلا إذا صلح ربما تطلع نفسه مرة ثانية إلى بغي، فالله والله في مثل هذه الحال يكون الصلح مكروه والأولى عدم الصلح، لأن ربنا عز وجل يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فالأصل العفو يكون مقابل الإحسان والإصلاح، بخلاف عفو لا يترتب عليه إصلاح وإحسان. كذلك يكون الصلح محرما. الحديث الذي ذكرته قبل قليل، الصلح جائز بين المسلمين، فإذا كان يبيح الحرام أو يحرم الحلال أو يسقط الحدود بعد أن ترفع إلى القاضي فهذا محرم. حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما في قصة العسيف، حينما أتى أبوه وزوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته فافتديت بمئة شاه وخادم، فاستفتيت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريبها وعلى امرأته الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأقضين بينكما بحكم الله، مئة شاه والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. والحديث الصحيح فاعترفت المرأة فرجمها. إذن حصل صلح لإسقاط حد الزنا، فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح وأقام الحد وأخبر أن هذا هو حكم الله عز وجل. إذن الصلح تجري في الأحكام خمسة، هذا ما يتعلق بحكمه التكليفي. أما حكم الصلح الوضعي فهو من العقود اللازمة، الأصل في الصلح لأجل قطع النزاع، فبمجرد الصلح يكون الصلح لازما حتى ليس فيه خيار، يعني في جملة قطع النزاع ليس صلحا ماليا محضا، فحتى الخيار ليس فيه. فلو قيل إن الصلح جائز لمن قطعت الخصومات بين المتخاصمين، فهو من العقود اللازمة، إذا حصل الصلح أصبح لازما وليس لأحدهما أن يفسخ هذا الصلح. أما ما يتعلق بأنواعه، الصلح تارة يكون عن إقرار وتارة يكون عن إنكار، وصلح الإقرار محل إجماع بين أهل العلم، إنما اختلفوا في صلح الإنكار هل يصح أو لا، والصحيح جواز الأمرين لعموم النصوص، ومن ذلك والصلح خير، الصلح جائز بين المسلمين، فالأصل في الصلح الجواز عن إقرار، الأمر ظاهر يقر له بشيء ثم يصالح على ما سأشير إليه. الصلح عن إنكار ينكر، يأتي لزيد من الناس يقول يا زيد لي في ذمتك 1000، يقول ليس لك في ذمتي شيء البتة أصلا، أو يقول قضيتك حقك، هنا أنكر، ثم بعد ذلك قال ما رأيك أعطيك 500 من باب المصالحة حتى ينقطع النزاع بيني وبينك وجبرا لخاطرك، وهو يعتقد أنه ليس في ذمته شيء، ما الحكم؟ هذا صلح عن إنكار، صحيح الجواز. الدليل لما تقدم قبل قليل من نصوص الصلح، والكلام إذا كان يجهل، أما إذا كان يعلم وينكر لأجل أن يسقط بعض الحق يحرم عليه، لكن إذا كان صلحا عن إنكار وهو يعتقد أنه صادق يجوز الصلح، سواء كان عن إنكار على الصحيح أو كان عن إقرار. أما ما يتعلق بالمصالعة عن ما يتعامل به الناس، يعني في الجملة ثلاثة أشياء، إما أن تكون عين أو منفعة أو دين،
الدين يكون في الذمة، أي هي الأشياء المعينة المحسوسة كالذي بين يدينا الآن من كتب، من أجهزة، من غيره، هذه أعيان، أو تكون منفعة كبناء مثلا البيت أو سكن البيت أو ركوب السيارة أو غير ذلك، هذه منافع. فالمصالح عليه إما أن يكون عين أو دين أو منفعة. مثلا له في ذمته سيارة، هذه عين، قال ما رأيك أصالحك وأعطيك السيارة الفلانية، ما الحكم؟ جائز، إذن هذا عين بعين. أو يكون مثلا بمال، يقول لك في ذمتي السيارة الفلانية ولا أملك الآن السيارة، ما رأيك أعطيك 100 مقابل السيارة؟ تقول لا بأس، كأنه باع عليه السيارة 100، أو كأنه باع عليه السيارة بسيارة أخرى، أو بمنفعة، لك في ذمتي السيارة، لكن ما رأيك أعطيت بيتي تسكنها سنة مقابل السيارة؟ يقول لا بأس. والصور كثيرة، قد تكون منفعة بدين أو بعين، لكن هذه في جملة الصلح، إما أن تكون عين أو منفعة أو دين يحصل بينهما تصالح. لكن لا بد أن نعلم ألا يقع محذور ربوي. مثلا له في ذمته 1000 صاع من الطيب، ليس له أن يعطيه 2000 صاع ردي من باب الصلح، يعني يدخل بباب الربا. أو مثلا مما يشترط فيه التقابض، له في ذمته 1000 صاع بر، ما رأيك أعطيك 1000 صاع تمر، كلاهما مكيل، الأمر جائز لكن بشرط التقابض، هذا أصبح بيعا، فالبيع يشترط فيه التقابض، فلا يحصل تفرق إلا قد أعطاه 1000 صاع تمر. من أهم المسائل التي يذكرها الفقهاء في باب الصلح مسألة ضع وتعجل، يتعامل بها من يبيعون بالأجل سواء الشركات أو التخصيص. والمقصود بضع وتعجل، شخص له في ذمة شخص دين، وهذا الدين مؤجل، يقول أعطيك الدين الذي في ذمتي حالا مقابل إسقاط بعض الدين. مثلا اشترى منه سيارة 100,000 إلى سنة، بعد 6 أشهر تيسر له مال، قال ما رأيك يا زيد أعطيك المال الآن ولا أنتظر 6 أشهر، تبرأ ذمتي وأنا أيضا أنتفع بتحط بعض الثمن، ما رأيك أعطيك 95 وتأخذه حالا؟ هذه محل خلاف بين العلماء، هذه مسألة ضع وتعجل. من يمنعها يقول هذا من باب الربا فتحرم، هذا من جهة النظر. أين الربا؟ هذا ليس ربا لا شرعا ولا لغة، الربا الزيادة، هل هناك زيادة؟ ليس هناك زيادة، هناك نقص، بدل ما هو الدين 100 في المثال ذكرته أصبح 95، بخلاف لو حل الأجل وقال بدل 100 تعطي 105، هذا هو الربا. أيضا الربا فيه تأخير، وهذا ليس فيه تأخير، فيه تعجيل، وليس فيه محذور شرعي، فيه مصلحة، المدين تبرأ ذمته والدائن يأخذ ماله وينتفع به، فلا محذور في ذلك. وصح ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن ضع وتعجل، قال لا بأس بذلك، والأثر عند عبد الرزاق بإسناد صحيح. ونسمى ساخر بين الصحابة رضي الله تعالى عنه، ابن عباس يقول لا بأس، قال فو عمر زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم، أيضا هذه أثار عند عبد الرزاق وأسانيدها صحيحة، يرون المنع. المسألة أيضا فيها أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجواز وفي المنع. أما ما يتعلق في الجواز فما يروى عند البيهقي وغيره في قصة بني النضير، حينما أجلاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا لنا ديون في ذمم الناس يعني مؤجلة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا. لا شك أن الحديث نص في المسألة لكنه لا يصح. كذلك ورد دليل في المنع، حديث المقداد بن أسود رضي الله تعالى عنه يقول أتلفت رجلا 100 دينار فخرج سهمي فقلت أعطني 90 وأحط عنك 10. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا مقداد أكلت ربا. الحديث كما تلاحظون لو كان صحيحا لكان نص في التحريم، فالحديث هذا لا يصح. إذن الحديث الواردة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم في ضع وتعجل لا تصح. والصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفون في المسألة، فينظر إلى الدليل، لا محذورة فيها شرعا بل فيها مصلحة، لا من ناحية براءة الذمم ولا من ناحية الحط من الحق، وهذا أيضا يتطلع إليه الشارع. ومن باب أولى لو أنه قدم الحق ثم حط عنه من غير شرط فالأمر على الجواز، له في ذمته 100,000، بعد 6 أشهر حصل على مال فأتى به قال حصلت على هذه 100، أخشى أن إذا حل لا أجدها خذها. فقال ما دام أنك عجلت لك 5 مني من باب الإحسان فلا شك في جوازه. ونرجع إلى القاعدة التي سبقا مرت بنا فيما تعلق بالشروط، ما جاز من غير شرط فالشرط لا يزيده إلا تأكيدا، وهذا شرط، أو عجل لك الدين بشرط أن تحط عني. فإذا جاز أن يحط من غير شرط إذا عجل له الدين فلا يزيده الشرط إلا توكيدا، والله أعلم. مسألة أيضا تتعلق بالصلح، وهي الصلح على المجهول. إذا كان مجهولا عندنا صلح وإنكار، لا، هذا أحدهما معلوم والآخر مجهول، له في ذمته شيء فصالحه على شيء لكن فيه شيء من الجهالة، ما الحكم؟ الصحيح أيضا الجواز. مثلا له في ذمته 1,000، قال أصالحك على كومة هذا الطعام الموجود عندي، ونقول كومة زبرة بر غير معروفة تركيب، إذن هناك جهالة، ما الحكم؟ الأمر على الجواز. إذا جاز أن يبيع الصبرة جزافا فجاز أن يصالح، لأن الصلح هو نوع من أنواع البيوع. مما يدل على ذلك ما في صحيح البخاري في قصة والد جابر رضي الله تعالى عنه، كان عليه ديون، يقول جابر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا تمر مزرعتي وحللوا أبي، وكلمة نحوها، وأبرئوا ذمة أبي، وكلمة نحوها. التمر في المزرعة غير معروف، يمكن أن يخلص لكنه ليس بيقين، قد يزيد وقد ينقص. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأخذوا التمر مقابل ديون معروفة ثابتة. هذا يدل والله أعلم على جواز الصلح على المجهول. فالصلح إذا كان على مجهول أيضا يجوز، فالمقصد هو قطع النزاع وإبراء الذمم.